إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، جالس في هذه المجالس يحظى بالخير العظيم إذا رزقه الله تعالى احتساب الأجر في ذلك. ثم أيضا نشكر الوالد الفاضل عبد الدائم الخطيب، إمام وخطيب هذا المسجد، على حسن استقباله، وجزاه الله خيرا على ما تكلم به ودعا إليه. فقد ذكر ما أصاب الناس من التفرق والتحزب والاختلاف، وهذا داء وقع في الأمة وفي الأمم السابقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على عقيدة واحدة وعلى مذهب واحد وعلى طريقة واحدة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى وبين علاجه في كتابه، وعلاجه الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، علاجه دعوة التوحيد
التي جمع الله تعالى بها قلوب الصحابة بعد أن كانوا متفرقين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكما ذكر أيضا في المقدمة أن هذه الدعوة دعوة التوحيد، الدعوة إلى تحقيق لا إله إلا الله، هي الدعوة التي يجمع الله تعالى بها المسلمين، ولا اجتماع لهم بغير ذلك. فلذا كان من أهم ما يدعو إليه الإنسان الدعوة إلى تحقيق توحيد الله سبحانه، والسير على ما سار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبذلك يحصل الخير للناس. إخواني في الله، كما تقدم في المجلس السابق ليلة أمس أن حديثنا سيكون عن أصول الإيمان الستة، وتكلمنا في المجلس السابق عن الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله. والأصل الثاني الإيمان بالملائكة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهكذا أخبر الله تعالى أن من كفر بهذه الأصول وهذه الأركان فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذن الركن الثاني من أركان الإيمان التي يجب تحقيقها والإيمان بها، ولا يتم إيمان المؤمن إلا بذلك، هو الإيمان بالملائكة. والملائكة هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهم عالم غيبي لا يشاهد في الأصل الغالب. فجعل الله تعالى من أركان الإيمان التي يقوم عليها الإيمان الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة على درجتين: الدرجة الأولى درجة واجبة لا يتم الإيمان إلا بها، وهي الإيمان المجمل بالملائكة. فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بوجود الملائكة، وأنهم مخلوقون من خلق الله، وأن الله عز وجل خلقهم من النور، وأنهم على قوى عظيمة وخلق كبير، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا الإيمان المجمل الذي لا يصح إيمان المؤمن إلا به. وهناك إيمان مفصل، وهو الإيمان بأخبارهم وأوصافهم وأعمالهم وكل ما يتعلق بهم مما ذكره الله تعالى في كتابه وذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. ومن الإيمان المفصل بالملائكة ما سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس، مما يعلم به الإنسان هذه المخلوقات العظيمة من مخلوقات الله جل وعلا. فمن أول ذلك أن الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، والمخلوقات التي ذكرها الله تعالى قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ثلاثة أصناف. جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين. فهذه المخلوقات الثلاث الذين خلق الله تعالى لهم العقول، فهذا الحديث ذكر المخلوقات التي جعل الله تعالى لها عقولا، الملائكة والجن وبنو آدم. فخلق الله تعالى الملائكة وجعل لهم عقولا ولم يجعل لهم شهوات، وخلق الله عز وجل الجن وبني آدم وجعل لهم عقولا وشهوات، وخلق الله تعالى البهائم وجعل لها شهوات ولم يجعل لها عقولا. ولذا قال بعض أهل العلم: فمن غلب عقله شهوته من بني آدم، عقله غلب شهوته، لحق بالملائكة. ومن غلبت شهوته عقله لحق بالبهائم. فإذا الملائكة خلقهم الله جل وعلا من النور، وكونهم مخلوقون من النور لا يدل على أنه ليس لهم أجساد، بل لهم أجسام ليست كأجسام بني آدم. فقد جاء في الأحاديث، بل في القرآن، وصفهم الله تعالى بأن لهم أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وهذا يدل أنهم أجساد. رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الملائكة في صورة التي خلقه الله عليها، وتمثلوا في صور أخرى، فليس كما يقول الفلاسفة أن الملائكة عبارة عن أرواح، أو بعضهم يعتقد أنها قوى الخير كما أن الشياطين قوى الشر، فهذا تكذيب للأدلة التي في القرآن وفي السنة. فالملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ليسوا مجرد قوى الخير أو كما يعتقده الفلاسفة اليونان أنهم آلهة العالم، وتأثر بهم بعض من ينتسب إلى الإسلام. فهذا مما يبين خلق الملائكة. وأيضا مما يتعلق بهم من الإيمان المفصل أنهم مخلوقون على خلق عظيم ولهم قوى كبيرة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض خلقهم وبعض قوتهم، وهكذا وصف الله تعالى ذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ملائكة غلاظ شداد. وقال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي موصوف بالقوة العظيمة. وقال الله تعالى عن جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فهم على قوة عظيمة وخلق عظيم. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله سبحانه وتعالى: ثم دنا فتدلى. قال: ذاك جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رأيته قد ملأ ما بين السماء والأرض. وجاء في الصحيحين في حديث جابر قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، قال: فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. خلق عظيم. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. إذن على خلق عظيم. بل وصف النبي عليه الصلاة والسلام بعض خلقهم كما جاء في حديث جابر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عنقه مسيرة 700 عام. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، والعاتق هو العظم، عظمان محيطان بالعنق عن يمينه وشماله، بين شحمة الأذن والعاتق من بني آدم أقل من شبر. هذا الملك الواحد من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. وجاء في حديث أبي هريرة عند أبي يعلى والحاكم وغيرهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه في الأرض السفلى. مرقت رجلاه في الأرض السفلى، في الأرض السابعة، والعرش على منكبه، وفي رواية: وعنقه مثنية تحت العرش. سبحان الله، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه تحت العرش فوق السماء السابعة، وهو يقول: سبحانك أينما كنت، يسبح الله، وفي رواية يقول: سبحانك ما أعظمك. قال: فيرد عليه الرب جل ذكره: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. ما قدر الله حق قدره. من حلف به كاذبا، إذا كان هذا الملك بهذا الخلق العظيم رجلاه قد مرقت في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش وهو يعظم الله جل وعلا ويقول سبحانك ما أعظمك، فيرد الله عز وجل عليه أنه ما قدر الله حق قدره من حلف بالله جل وعلا كاذبا. فإذن الملائكة على خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة المتفق عليه حين ذهب إلى الطائف يعرض عليهم نفسه لينصروه ليبلغ الدين رجموه وآذوه، أتاه جبريل وقد كان أغمي عليه فقال إن الله تعالى قد سلمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فناداني ملك الجبال فقال يا محمد إن الله أرسلني إليك لتأمرني بأمره إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان في مكة، جبلان مشهوران، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان. قال أهل العلم سميت بالأخشبين لصلابتها وقوتها، والأخشب هو القوي. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فانظر هذا الملك من ملائكة الجبال وما هذه القوة التي أعطاه الله، إن شاء أن يطبق الجبال عليهم بجناحي يطبقها. وهكذا قوم لوط لما كفروا بالله سبحانه وتعالى وعملوا الفواحش أرسل الله إليهم جبريل، جاء في الروايات قال فحمل جبريل قرى قوم لوط بجناحه. وذكر غير واحد من المفسرين أن عدد قوم لوط قرى قوم لوط التي تسمى بالمؤتفكات كان فيها نحو 4 ملايين، 4000 ألف. فرفعهم جبريل بجناحه إلى السماء ثم قلب تلك القرى وجعل عاليها سافلها. وهذا يدل على قوة عظيمة وعلى خلق كبير. فإذن هذه الملائكة التي خلقهم الله تعالى خلقهم على خلق عظيم. وهم يتفاوتون في هذا الخلق، ليسوا على درجة واحدة كما قال الله سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع منهم من له جناحان ومنهم من له 3 أجنحة ومنهم من له 4 أجنحة وجبريل له 600 جناح. فهم يتفاوتون في خلقهم الذي خلقهم الله تعالى عليه وقدراتهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها. ومع هذا الخلق العظيم والقوة العظيمة فهم أيضا كثير لا يحصيهم إلا الله جل وعلا ولا يعلم عددهم إلا هو. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن مالك بن صعصع رضي الله عنه في حديث الإسراء الطويل قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور. والبيت المعمور هو لأهل السماء كالكعبة لأهل الأرض، حتى ذكر غير واحد من المفسرين أن مكانه في السماء يوازي مكان الكعبة من الأرض، وأنه لو سقط أو نزل لسقط على الكعبة. والبيت المعمور تدخله الملائكة يتعبدون لله تعالى فيه، فمقام البيت المعمور في السماء كمقام بيت الله الحرام في الأرض وهو في السماء السابعة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء لما صعد إلى السماء السابعة قال رأيت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قال في حديث مالك بن صعصع المتقدم ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك من الملائكة لا يعودون إليه آخر ما عليه منذ خلق الله السماوات والأرض. كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 من الملائكة ولا يعودون إليه مرة أخرى، مرة واحدة في الدنيا كلها يدخلونه. فلك أن تتخيل هذا العدد، 70,000 في اليوم، وفي كل يوم تدخل دفعة غير الدفعة الأولى، فهم على عدد كثير. جاء في حديث حكيم بن حزام عند الطبراني والطحاوي وبنحو حديث أبي ذر عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تسمعون ما أسمع؟ قالوا وما تسمع يا رسول الله؟ قال أسمع أطيط السماء. والأطيط هو الصوت للشيء المحمل، الركاب إذا حمل أو السيارات أو البوابير إذا حملت يصدر لها صوت من ثقل الحمولة. فيقول عليه الصلاة والسلام أسمع أطيط السماء ولا تلام أن تأط، وفي رواية وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر، كذا في حديث حكيم بن حزام ما فيها موضع شبر، وفي حديث أبي ذر ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. كم السماء حجمها؟ أكبر من الأرض بكثير، وما فيها موضع شبر أو موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى. إذن عدد الملائكة كثير، ومع قوة ومع شدة قوتهم وعظيم خلقهم وكثرة عددهم هم طائعون لله تعالى لا يعصون الله، شديد خوفهم من الله. قال الله سبحانه وتعالى عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال الله تعالى عنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال الله سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يستكبرون أي لا يترفعون ولا يستحسرون أي لا ينقطعون من عبادة الله، وقال الله تعالى عن بني آدم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يسأمون من عبادة الله ولا ينقطعون من طاعة الله سبحانه وتعالى، فهم مديمو الطاعة رغم القوة. جبريل الذي خلقه يسد ما بين السماء والأرض، الذي اقتلع قرى قوم لوط بجناحه جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند ابن أبي عاصم والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي الحصير أو أي فراش بالي قديم. رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. فمع الخلق العظيم الذي خلقه الله تعالى عليه هو شديد الخشية من الله جل وعلا، شديد الخوف منه، يمتثلون أمر الله سبحانه، لا يتحركون إلا بأمر الله. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ لماذا ما تأتينا أكثر من هذا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربه، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فما يعملون إلا بأمر الله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذا تكلم الله تعالى بالوحي فزعوا فزعا شديدا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع أي زال الفزع عن قلوبهم، إذا تكلم الله تعالى بالوحي يفزعون، فهم معظمون لله تعالى أشد التعظيم على عظيم ما هم عليه من الخلق. أيضا مما نؤمن به مما يتعلق بالملائكة أن مساكنهم في السماء، وأنهم عالم غيبي لا يشاهدون، وإنما ينزلون إلى الأرض إذا نزلوا بأمر الله ولقضاء ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به، وإلا فهم في السماء. وما نتنزل إلا بأمر ربه، وهم عالم غيبي لا يشاهده الناس، يوجدون مع الناس في مساجدهم، يوجدون معهم في بيوتهم، يوجدون معهم في كثير من أماكنهم ولا يشاهدونهم. وقد يجعلهم الله تعالى مشاهدين لبعض خلقه، سواء في صورهم الحقيقية التي خلقهم الله عليها، أو يتمثلون فيما شاء الله تعالى من الصور، ويتمثلون بصور مكرمة، لا يتمثلون بأي صورة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها مرتين، ورآه في صورته التي تمثل بها كثيرا، ورآه الصحابة في صورة رجل. قال عمر: بينا نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم كلمه، قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. كان أكثر ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية ابن خليفة الكعبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة وجها، حتى إنه أتاه مرة في صورة دحية فرأته أم سلمة، فقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: أرأيت هذا الذي كان يناجيني أو يكلمني؟ قالت: نعم، هذا دحية ابن خليفة. قال: ذاك جبريل. وهكذا أتاه حين رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة أحد، وفي ثناياه النقع، وهكذا أتاه حين انفض حصار الأحزاب وأمره أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد. فالأصل أن الملائكة لا يشاهدون، ولكن قد يجعلهم الله تعالى مشاهدين لمن شاء من خلقه. مريم تمثل لها جبريل في صورة رجل فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الرجل الذي تاب وذهب إلى القرية الصالحة اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأتاهم ملك في صورة رجل. فقد يجعلهم الله تعالى مشاهدين لمن شاء من خلقه. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم، وهي كثير كثير جدا، لا يحصي أعمالهم إلا الله تعالى. أعلمنا الله تعالى في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في السنة بكثير من أعمالهم، فيجب أن نؤمن بمن سمي منهم وبالأعمال التي ذكرت لهم. فممن سمي منهم جبريل وعمله الذي وكله الله تعالى إليه يأتي بالوحي، وأيضا جبريل ينزل بالعذاب. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله اليهود من صاحبك من الملائكة، قال جبريل، قالوا لو قلت ميكائيل لاتبعناه، قال ولما؟ قالوا ذاك عدو اليهود من الملائكة لأنه يأتي بالعذاب. فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وموكل أيضا بالعذاب فهو يأتي بالعذاب. ميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد بعد موتها، وموكل أيضا بحمل العرش فهو من حملة العرش. فهو موكل بالنفخ في الصور. قال أهل العلم هؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل الذين هم أفضل الملائكة، كل واحد منهم موكل بحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد بعد موتها. فوكل الله تعالى كلا منهم بحياة. أيضا من الملائكة من هو موكل بقبض الأرواح، واسمه الذي سماه الله به في القرآن ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. واشتهر عند الناس أنه يسمى عزرائيل، وليست هذه التسمية في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما اشتهرت على ألسن بعض السلف أو مما تلقوا عن أهل الكتاب. وإلا فاسمه في القرآن ملك الموت، فهو ملك الموت. وملك الموت له أعوان، وهذا كثير في الملائكة، يكون الموكل الذي هو رئيسهم وكبيرهم واحد، ثم له أعوان. فملك الموت له أعوان، كما قال الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. توفته رسلنا، إذن هم رسل كثير. توفته رسلنا، وملك الموت هو مقدمهم. جاء في حديث البراء أنه هو الذي يقبض الروح من الجسد ثم يناولها هؤلاء الملائكة الذين هم أعوان له، فيصعدون بها إلى السماء. أيضا من أعمالهم حمل العرش، وحملة العرش هم من أعظم الملائكة خلقا، كمن سبق ذكر بعض الأحاديث صفاتهم. وحملة العرش عددهم أخبرنا الله تعالى عن عددهم يوم القيامة، قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهم يوم القيامة ثمانية. وأما في الدنيا فكم هم حملة العرش؟ ذكرهم الله تعالى في القرآن في سورة غافر ولم يذكر عددهم. جاء عن بعض السلف أنهم أربعة، والله أعلم بحقيقة الحال، فإن الله تعالى ذكر لنا حملهم للعرش في الدنيا ولم يذكر عددهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، إلى آخر الآية. منهم أيضا ملائكة موكلون بالجبال، منهم أيضا ملائكة موكلون ببني آدم، موكلون ببني آدم في كل أطوارهم، موكلون بابن آدم وهو في بطن أمه يأتيه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، موكلون ببني آدم إذا ولدوا ووجدوا على الأرض له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، ملائكة موكلون بحفظ أعماله، أعمال بني آدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملائكة موكلون به إذا حضره الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهكذا ملائكة موكلون ببني آدم في قبره يسألونه، يأتيه منكر ونكير يسأله عن ربه وعن دينه وعن هذا الرجل الذي بعثه الله عز وجل فيهم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة. أيضا من الملائكة من هو موكل بأنهم خزنة للجنة وبأنهم خزنة للنار. أما خزنة النار فأخبرنا الله تعالى عن عددهم وأنهم تسعة عشر، كما قال الله تعالى: عليها تسعة عشر، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. عدتهم فتنة للكفار، قال الكفار: إذا كانوا تسعة عشر إذن نغلبهم ونخرج من النار، فكان عددهم فتنة على الكفار. وكبيرهم ومقدمهم هو مالك، الذي قال الله سبحانه وتعالى عن أن الكفار يقولون له: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء قيل له: هذا مالك خازن النار، فسلم عليه، فسلم عليه. ورآه لما أتاه جبريل وميكائيل وقال له: انطلق، وهو رؤيا منام وهي رؤيا الأنبياء حق، قال: رأيت رجلا حوله نار يحشها ويسعى حولها، فسألت عنه فقيل: هذا مالك خازن النار. إذن خازن النار رئيسهم وكبيرهم هو مالك، وعددهم 19 كما أخبر الله تعالى عنهم. وأما خزنة الجنة فلا نعلم عددهم، ولم يأتي ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما نعلم. إنما سموا بخزنة الجنة حتى إذا ما جاءوها، وحتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. من الملائكة من وكل بغير ذلك من الأعمال، منهم من وكل بحضور الصلاة مع بني آدم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. منهم ملائكة يطوفون في الأرض يتتبعون حلق الذكر، إذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معهم. منهم ملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام من أمته السلام، فلا يصلي عليه أحد ولا يسلم عليه عليه الصلاة والسلام إلا بلغوه من أمته السلام. منهم ملائكة يجاهدون مع المؤمنين، يقاتلون معهم، قاتلوا معهم في كثير من الغزوات وثبتوا المؤمنين وقتلوا الكافرين. فالملائكة أعمالهم التي وكلهم الله سبحانه وتعالى بها كثيرة ومتعددة، بل إن الله سبحانه وتعالى قد جعلهم مأمورين بأمره يدبرون ما يريد في سماواته وأرضه بإذنه جل وعلا. هكذا مما يكون به الإيمان بالملائكة أننا نؤمن بأنهم يتفاضلون، وأن بعضهم أفضل من بعض، كلهم على فضل عظيم ولكن بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض في مكانته، كما قال الله تعالى عن جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيار المؤمنين، خيار المؤمنين أهل بدر. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، أي هم خيار الملائكة. وكما يتفاضلون في منازلهم أيضا هم على خلق حسن، جعلهم الله تعالى مكرمين في صورهم أحسن ما يكون. قال الله سبحانه وتعالى عن جبريل: ذو مرة فاستوى، جاء عن ابن عباس وغيره قال: ذو مرة، أي ذو بهاء وحسن وجمال. بل إنه قد سار عند الناس وتعارف الناس، إذا رأوا أحدا من بني آدم حسن الوجه قالوا: هذا ملك. ولذا قال الله سبحانه وتعالى عن النساء في زمن يوسف: حين رأينا أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أي لما جعلهم الله تعالى عليه من كمال الصفات وحسنها. مما يتعلق بالإيمان بالملائكة أننا نؤمن بأنه لا يجوز أن نتشبه بالمشركين الذين وصفوهم بأنهم إناث وأنهم بنات الله، كما قال الله تعالى عنهم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فلا يجوز التشبه بأهل الكفر والشرك في ذلك. ومما يتعلق بهم من الإيمان المفصل أن نؤمن بأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون وليس لهم شهوات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم متفرغون للعبادة لا يحتاجون ما يحتاجه بنو آدم من مثل هذه الأمور. أيضا مما نؤمن به مما يتعلق بالملائكة أنهم خلق من خلق الله، مربوبون مدبرون لله، ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم تدبير في الكون من ذات أنفسهم ولا تصرف من دار أنفسهم، وإنما هم مسيرون بأمر الله ومدبرون بأمر الله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إنما يعملون بأمر الله سبحانه، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فلا ينزلون إلى الأرض ولا يفعلون شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بالملائكة أيضا من الإيمان المفصل أن الموت جائز عليهم، كما أنه جائز على بني آدم وعلى الإنس وعلى الجن، فهو جائز عليه. قال الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان. وقال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. والذين في السماوات هم الملائكة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله مستدلا بقول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، وما جاء في بعض الأحاديث أنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا وخروا مغشيا عليهم، قال: فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز عليهم صعق الموت. قال: وهذا قول أكثر الناس، ولم يخالف فيه إلا الفلاسفة، أي فلاسفة اليونان من الكفرة الذين يعتقدون أنهم آلهة العالم، والذين يعتقدون أنه لا يجوز عليهم الفناء. قال: وتابعهم في ذلك بعض الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، وإلا فكل الناس متفقون على أنه يجوز الموت عليهم كما يجوز على بني آدم وعلى الجن. الملائكة يحضرون مع الناس يوم القيامة، يصفون عند مجيء الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملائكة صفا صفا. وهو موقف عظيم تصف فيه الملائكة لإعلان حساب بني آدم. فهذا كله مما يتعلق بالإيمان بالملائكة عليهم السلام من الإيمان المفصل، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. ونستفيد من معرفة هذه التفاصيل في الإيمان بالملائكة، نستفيد أولا عظمة الله تعالى، فإن عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق جل وعلا. فإذا كان هذا مخلوق لا يستطيع عقل الإنسان مهما كان أن يتصوره، ملك من ملائكة الله رجلاه في الأرض السفلى وعنقه تحت العرش، جبريل عليه الصلاة والسلام ملأ ما بين السماء والأرض، له 600 جناح، اقتلع قرى المؤتفكات بجناحه. فهذه العظمة للمخلوقات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نستفيد من ذلك زيادة الإيمان. إذا علم الإنسان هذه المخلوقات وما لها من الصفات وما لها من الكمال، يزيد إيمانه، يزيد يقينه، يزيد توكله على الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض جل وعلا. نستفيد من معرفة أوصاف الملائكة هذه أننا نزداد في طاعة الله. نحن الضعفاء، إذا آلم أحدنا سنه لا يستطيع النوم، إذا أصابته شوكة في رجله عاقته عن المشي. هذه الملائكة مع عظيم خلقهم وشدة قوتهم وكثرة عددهم سخروا أنفسهم في طاعة الله، لا يفترون عن طاعة الله ولا ينقطعون ولا يسأمون. فإذا نحن الضعفاء بنو آدم أحق أن نزداد لله طاعة وأن نزداد لله تعالى شكرا وعبادة. مما نستفيد أيضا من الإيمان بالملائكة أننا نشكر الله تعالى على هذه النعمة التي نحن فيها. فالملائكة كثير من أعمالهم التي وكلهم الله بها لحفظ بني آدم، حفظه، حفظ أعماله، الدفاع عنه، يجاهدون مع بني آدم، يحفظونهم من الشرور، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، يحفظون أعماله. ملائكة موكلون بالقطر والنبات، ملائكة موكلون بالوحي، ملائكة موكلون بعذاب الكفار وكفاية المسلمين شرهم. إذن هذا يدعونا إلى أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونزداد له شكرا وطاعة أن جعل هذه النعمة التي أنعم بها علينا مسخرة في منافع بني آدم في كثير من الأحوال. إخواني في الله، هذه نبذة مختصرة مما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بهذا الأصل الثاني من أصول الإيمان، وهو الإيمان بملائكة الله. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.